أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا في الدرس الماضي أنه توجد عندنا ثلاثة أسئلة تحتاج إلى إجابة. السؤال الأول، أننا عندما نحمل الوجود على مجموعة من المواضيع، وهذه المواضيع عبارة عن ماهيات، كما نقول الإنسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود. هنا في هذه القضايا توجد عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هو عبارة عن أن مفهوم الوجود الذي جعلناه محمولا في هذه القضايا، هل هو عين المواضيع في هذه القضايا؟ هل هو نفس المواضيع، معناه نفس معنى المواضيع، أو مختلف؟ وهذا السؤال يعبر عن يمثل مسألة زيادة الوجود على الماهية، وقد تقدم الكلام عنها، وكانت النتيجة أن الوجود زائد على الماهية، ليس عين الماهية ولا جزءا في الماهية. تصورا مفهوم الوجود يختلف عن مفهوم ماذا؟ ها؟ مفهوم الماهيات التي يحمل عليها. عندما نقول ماهية ما مقصودنا هذا مفهوم الماهية، يعني مصاديق مفهوم ماهية، الإنسان، حجر، شجر إلى آخره. أما السؤال الثاني، فالسؤال الثاني هو التالي، أن هذا مفهوم الوجود الذي جعلناه محمولا وحكمنا به على هذه المواضيع المختلفة التي تمثل ماهيات مختلفة، هل نحمله عليها جميعا بمعنى واحد، أو أننا نحمل مفهوم الوجود على كل موضوع بمعنى مختلف عن المعنى الذي نحمله في قضية أخرى؟ عندما نقول الله موجود، الإنسان موجود، الكتاب موجود، هل مفهوم الوجود نحمله على الله تعالى بنفس المعنى الذي نحمله على الإنسان وعلى الحجر وعلى الشجر، أو لا؟ أن مفهوم الوجود له معان مختلفة، ونحن في كل قضية من هذه القضايا نحمل مفهوم الوجود بمعنى مختلف عن حمله في القضية الأخرى. هذا هو السؤال. فهل أن مفهوم الوجود مشترك لفظي؟ معاني متعددة واللفظ واحد، أو هو مشترك معنوي؟ اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا هو محل البحث. وهذا الباحث يعرف بمسألة ماذا؟ الإشراك المعنوي للوجود. والبحث في الإشراك المعنوي للوجود كالبحث السابق، كالبحث في زيادة الوجود على الماهية، بحث ذو طابع ذهني. ذو طابع ماذا؟ ذهني. نحن نبحث في الذهن. أولاً، مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية لو مختلف، ها، في المسألة السابقة تصورنا لأحدهما عين، تصورنا للآخر لو مختلف، هذا بحث زيادة الوجود على الماهية. ثم الآن تأتي مرحلة ثانية، أيضا بحث ذهني في إطار الذهن. في إطار الذهن عندما نركب هذه القضايا، الإنسان موجود، الحجر موجود، في إطار الذهن عندما نحمل مفهوم الوجود على الماهيات، على هذه المواضيع، نحمله بمعنى واحد لو بمعاني مختلفة. فالبحث ذو طابع ذهني أيضا، وين؟ في إطار الذهن. والبحث في الإشراك المعنوي والوجود، هذه من المسائل التي تطرق لها أرسطو، طرحت في فلسفة ماذا؟ في فلسفة أرسطو. أرسطو في ما بعد الطبيعيات تعرض لهذا البحث، وهناك اختار أن الوجود مشترك معنوي وليس مشتركا ماذا؟ وليس مشتركا لفظيا. وكانت غايته إثبات أن مفهوم الوجود مفهوم عام كلي شامل. إذن هذا هو سؤالنا، هل أن مفهوم الوجود لفظ الوجود مشترك لفظي أو هو مشترك ماذا؟ مشترك معنى. يعني بعبارة ثانية، نحن نجد أن مفهوم الوجود يصدق على الواجب سبحانه، ويصدق على الحجر، ويصدق على الشجر، يصدق على الأرض، على السماء، على الإنسان، إلى ما شاء الله. زين، وهكذا، هل هو مشترك لفظي بينها أو مشترك معنوي؟ في مقام الجواب نقول كلما صدق لفظ على أشياء ومواضيع متعددة فلا يخلو عن إحدى حالتين. كل لفظ إذا صدق على مواضيع وأشياء مختلفة لا يخلو عن إحدى حالتين، له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لهذا اللفظ معان كثيرة متعددة، أن يكون لهذا اللفظ ماذا؟ أن تكون له معان كثيرة متعددة وليس له معنى واحد. ونحن في حملنا وفي صدق اللفظ على تلك المواضيع والأشياء المختلفة يراد في كل مورد منها معنى معين مختلف عما يراد به من الآخر. في الحالة الأولى من صدق لفظ على مجموعة من الأشياء أن يكون ذلك اللفظ له معنى معاني متعددة، له معاني متعددة، هو بأصل ماذا؟ في أصله له معاني متعددة. وفي صدقه على هذه المواضيع هو يصدق على موضوع بمعنى يختلف عن صدقه في القضايا الأخرى، كما في لفظ العين. لفظ العين في اللغة العربية له معاني متعددة، يصدق على أشياء ماذا؟ متعددة، يصدق على البصرة، ويصدق على عين الماء، ويصدق على الجاسوس، جاسوس يسمونه عين، البصرة تسمى عين، بعد شنو؟ عين الماء، وهكذا. فلفظ العين يحمل على أشياء ماذا؟ موارد متعددة مختلفة، هي البصرة والجاسوس وعين الماء. زين، في هذه الموارد الثلاث نحن نجد أننا استخدمنا لفظا واحدا وهو العين، ولكن استخدمناه ماذا؟ في معان متعددة مختلفة. ونحن باستعمالنا وحملنا لفظ العين على كل مورد كنا نقصد ماذا؟ كنا نقصد معنى مختلفا عن المعنى الذي نقصده في الحمل على الآخر. في حملنا للفظ العين على الباصرة نقصد ماذا؟ نقصد هذه الجارحة، هذه الباصرة اللي هي ماذا؟ معنى مختلف عمن؟ ها؟ عمن؟ عن المرادي من لفظ العين عندما نستعمله وين؟ في الجاسوس أو الماء. فاللفظ هنا يكون مشتركا لفظيا. يعني شو مشترك لفظي؟ يعني معاني متعددة، ها، واللفظ واحد، أو بعبارة ثانية هو اللفظ الواحد الذي وضع لمعاني متعددة، فيكون الإشتراك ماذا؟ إشتراكا لفظيا. فالمعاني متعددة مختلفة متكثرة لا يجمع بينها ولا تشترك إلا فقط في لفظي، في لفظ العين. تفضل. عليكم السلام. تفضل. لا تشترك إلا في لفظ العين، هذه الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون لهذا اللفظ معنى واحد. أن يكون لهذا اللفظ ماذا؟ معنى واحد يكون عاما شاملا يصدق على أشياء متعددة. في الحالة الأولى، في الصورة الأولى، في صورة صدق لفظ على أشياء متعددة، قلنا توجد له حالتان. كل لفظ إذا صدق، كل لفظ إذا صدق على أشياء متعددة لا يخلو عن أحد حالتين. الحالة الأولى أن يكون لذلك اللفظ ماذا؟ معان متعددة متكثرة، فهو الإشراك ماذا؟ اللفظ، كما في لفظ العين. والصورة الثانية أن لا يكون لللفظ معان متعددة متكثرة، وإنما له معنى واحد عام شامل يصدق على أشياء متعددة، يصدق على كثيرين، كما في قولنا زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، حير إنسان، علي إنسان، وهكذا. فهنا لفظ الإنسان يحكي عن معنى واحد وعن خصوصية واحدة يتمتع بها كل من زيد وبكر وعمرو وخالد وما شاء الله. اللفظ الواحد هنا يحكي عن خصوصية واحدة، يحكي عن ماذا؟ عن حيثية واحدة، يحكي عن معنى واحد، وهو وهو الإنسانية الموجودة وين؟ في بكر وعمرو وخالد وزيد وفلان وفلان، وهي الحيوان الناطقي. فالشيء المشترك في هذا المورد في هذه الحالة الثانية هو معنى خلف اللفظ، خلافا للصورة الأولى. في الصورة الأولى الشيء المشترك وين فقط؟ على مستوى اللفظ. المعاني متعددة مختلفة، البصرة غير الجاسوس، والجاسوس غير ماذا؟ عين الماء. المعاني مختلفة متكثرة، اللي يجمع بينها فقط القشر، فقط اللفظ، اللفظ واحد، لفظ العين. أما هنا فالخصوصية والمعنى المشترك ماذا؟ شيء خلفه، خلف اللفظ، أعمق من اللفظ، وهو ذلك المعنى الشامل الذي يصدق، تلك الخصوصية التي تصدق على الكثيرين المتعددين. تلك الخصوصية الواحدة، ذلك المعنى الواحد وضع لها لفظ واحد. في هذه الحالة اللفظ يسمى بالمشترك ماذا؟ بالمشترك المعنوي. شنو بمعنى المشترك المعنوي؟ يعني هو اللفظ الواحد الذي وضع ماذا؟ وضع لمعنى واحد يستعمل في موارد كثيرة متعددة، ويصدق على موارد متعددة لأنه شامل وعام، يصدق بنفس المعنى. وعند ذلك يقع البحث، نأتي إلى محل البحث، أن لفظ الوجود هل يصدق على الأشياء المتعددة؟ الله موجود، الإنسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، هل يصدق على الأشياء المتعددة من قبيل صدق لفظ العين على الموارد المختلفة؟ هل هو كلفظ العين في صدقه على البصرة والجاسوس وعين الماء، أو هو من صنف وخانة لفظ إنسان الذي يصدق ماذا؟ أيضا على أشياء كثيرة. خب، كما أن لفظ العين يصدق على أشياء كثيرة متعددة، كذلك لفظ الإنسان أيضا يصدق على ماذا؟ على أشياء كثيرة متعددة، ولكن كيفية الصدق مختلفة. لفظ العين يصدق على أشياء متعددة كثيرة، ولكن ماذا؟ في كل مورد يقصد به معنى مختلف عن المعنى في المورد الآخر، الجامع فقط اللفظ، الجامع قشر. أما لفظ الإنسان فهو يصدق على موارد كثيرة بسبب شنو؟ أن الخصوصية التي وضع لها اللفظ شبيه خصوصية عامة شاملة تصدق على موارد كثيرة بمعنى واحد. فهل لفظ الوجود من صنف لفظ العين مشترك لفظي أو لا؟ لفظ الوجود من صنف لفظ الإنسان مشترك معنوي. وفي مقام الجواب عن هذا السؤال قالوا إننا من خلال المراجعة الذهنية، إنه قلنا بحثنا بحث ذهن والالتفات إلى معطيات الذهن، إنسان يفتش بذهنه يسوي مراجعة نفسية، هذه المراجعة النفسية توقف الإنسان على أن لفظ الوجود، أن مفهوم الوجود مفهوم هو من جهة مغاير للمفاهيم التي يحمل عليها وتجعل موضوعات اللي هو المسألة السابقة زيادة الوجود على الماهية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، هو من جهة لفظ مفهوم الوجود من جهة ليس هو عين ولا جزء المفاهيم التي تجعل موضوعات ويحمل عليها، فهو زائد عنها لا عينها ولا جزءها، وجود زاد على الماهية. ومن جهة ثانية هو ماذا؟ هو مشترك معنوي يحمل على جميع هذه المواضيع في هذه القضايا بمعنى واحد فارد. شنو يعني؟ يعني أن الإنسان، أن الذهن لما يحكم على جميع هذه المواضيع فيقول الله موجود، الحجر موجود، الإنسان موجود، الكتاب موجود، الشجرة موجودة، السماء موجودة، الأرض موجودة، عندما يحكم على هذه المواضيع بماذا؟ بالوجود، يحكم عليها بالموجودية، فإنه يقصد من الوجود معنى واحدا في جميع تلك الموارد التي صارت ماذا؟ مواضيع لحكمه، يقصد معنى واحد يحمل مفهوم الوجود على تلك المفاهيم المتعددة المتكثرة، ولا يقصد أكثر من معنى واحد، إنما يقصد معنى واحد وهو التحقق، الثبوت المقابل للعدم. أنها ليست معدومة، أنها ثابتة، أنها كائنة، أنها متحققة. فمفهوم الوجود مشترك شنو؟ الوجود مشترك ماذا؟ لفظ الوجود شنو؟ مشترك معنوي وليس مشتركاً لفظيا، هو لفظ واحد وضع لمعنى واحد شامل يحمل على مواضيع مختلفة بمعنى واحد، ويقصد به في جميع الموارد معنى واحد، فهو مشترك معنوي. مقصودنا من الوجود المحمول على الله نفس مقصودنا من الوجود المحمول على الإنسان وعلى الكتاب، وهو الثبوت التحقق الموجودية المقابل للعدم المطلق، إنه موجود. وأضافوا أنه الإنسان من خلال تصوره الصحيح للمسألة يلتفت أو يقف على أن قصة الإشراك المعنوي للوجود، الإشراك المعنوي للوجود مسألة واضحة بديهية كما يقول صدر الدين شرازي، ولا تحتاج إلى دليل وإلى برهان، تكاد تكون من الأوليات كما يعبر، لا تحتاج إلى برهان أصلا من الدليل. جلد الإنسان يلتفت تصور تصور صحيح، فإنه ماذا؟ سوف يحكم بأن الوجود مشرك معنوي، وأنه في هذا الحكم غني عن من؟ عن الدليل وعلى البرهان. ما يحتاج إلى وسط، ما يحتاج إلى أحد أوسط يثبت له شنو أن الوجود مشترك معنا. ولكن مع ذلك لأنه هذه المسألة صارت محلا للغط عند بعضهم ومولدا للاشتباه، بعض المتكلمين صعدهم اشتباه نتيجة قياس المصداق على المفهوم. شبهة تتكرر أن بعضهم قال إذا أنا أقول الله موجود والإنسان موجود وقلتم أن الوجود مشترك معنوي يحمل بمعنى واحد، يعني صار كمثله شيء، والقرآن يقول ليس كمثله شيء. هذا إشكال جدا واهي، إشكال جدا واهي، لأنه ناشئ من قياس ماذا؟ ناشئ من قياس الوجود، ناشئ من قياس المصادق، خصوصيات المصادق على من؟ على صرف المفهوم، على نفس المفهوم. إحنا كلامنا عن المفهوم، مو كلامنا عن المصادق. هو واضح أن المصداق مرة يكون واجب الوجود، ومرة يكون ماذا؟ ممكن الوجود، مرة يكون كامل، مرة يكون ناقص، ولكن معنى الوجود المحمول واحد، وهو أنه ثابت متحقق ليس معدوما. وهكذا على كل حال، لأنها صارت محلا للغط وللاشتباه، ذكروا مجموعة من المنبهات بناء على كونها ماذا؟ بديهية، فالبديهية يحتاج إلى منبهات، أما بناء على كونها ليست بديهية فذكروا ماذا؟ أدل. نحن نأتي ماذا؟ المصنف هنا اتخذها كواضحة، المصنف في الكتاب العلامة الطباطبائي تابع عصر الدين الشرازي، في أنها مسألة واضحة بديهية ولا يثوى حتى منبها عليها. المهم نحن أتينا بمنبه لمن كانت عنده بديهية، ودليل لمن كانت عنده ماذا؟ نظرية. وذلك بأن يقال أن الوجود والعدم نقيضان، الوجود والعدم ماذا؟ نقيضان، بمعنى أنه يستحيل أن يجتمع ويستحيل أن يرتفع ولا واسطة بينهم. هذا مقدمة، ما يحتاج إلى دليل، ها تحتاج إلى دليل؟ استحالة التناقض خب أم القضايا، هاي القاعدة اللي كل معرفة الإنسان تقعد عليه، هي الأساس. إذا طيرناها يعني شنو؟ واحنا ندفع واحدنا أحسن لنا. زين، أن الوجود والعدم نقيضان فلا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما ولا واسطة بينهما. زين، إذا جئنا إلى العدم، العدم لا نحتمل أن يكون مشتركا لفظيا، العدم لا نحتمل أن يكون مشتركا لفظيا، وذلك لأننا لو قلنا إن العدم مشترك لفظي فلازم ذلك أن لفظ العدم يحكي عن سلسلة من المعاني المتعددة، وأن هناك معاني متعددة للعدم، ولفظ العدم ماذا؟ ها؟ يحكي عنه. لو قلنا إن لفظ العدم، إن العدم مشترك لفظي، شنو لازمه؟ لازمه أن يكون لفظ العدم يحكي عن سلسلة من المعاني المتعددة المتمايزة. حتى يحكي عن ماذا؟ معاني متعددة، لأنه مشترك لفظي، مثل مفهوم ماذا؟ مثل لفظ ماذا؟ العين. معاني متعددة متمايزة يحكي عنها لفظ واحد، تثبت فقط في اللفظ. نقول نحن لا نحتمل أن يكون العدم مشتركا لفظيا، لأننا إن قلنا إن العدم مشترك لفظي لزم من ذلك أن يكون لفظ العدم حاكيا عن سلسلة من المعاني المتعددة المتمايزة. وهي تناقض الوجود وتقابله، لأن الوجود يقابل ماذا؟ يقابل ويناقض العدم. هذا لازم باطل، يا لازم أن لفظ العدم يحكي عن سلسلة من المعاني ماذا؟ المختلفة المتعددة المتميزة. ليش؟ لذلك بداية الحكمة بعد يعرف لا تميز بين الأعدام، لا ميز في الأعدام من حيث العدم. العدم معناه واضح واحد في الواقع، لا ميز بين الأعدام، وإذا ميزنا فهو تمييز نسبي. إذن فالعدم الذي هو نقيض الوجود مشرك ماذا؟ مشرك معنوي، فهو لفظ واحد يحكي عن معنى واحد عام وهو البطلان المحض. إلى الآن واضح؟ اعتبروا هاي كلها مقدمة. مقدمة ثانية، إن نقيض الواحد واحد، نقيض الواحد واحد. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له نقيضان، وإنما نقيضه واحد. الوجه في ذلك والسبب أننا لو فرضنا أن أحد النقيضين قد توفر على الوجود، يعني إذا قلنا أن الشيء الواحد إلى نقيضين، هنا نجي للنقيضين. لو افترضنا أن أحد النقيضين توفر على الوجود، ولم يتوفر الآخر على الوجود، عندنا نقيض، عندنا شيء واحد، الفرض يقول له نقيضان. ها؟ الآن نجي للنقيضين. لو فرضنا أن واحدا منهما تحقق توفر على الوجود ولم يتوفر ماذا؟ ولم يتوفر الثاني، نجي للنقيض. إن كان النقيض موجودا لازم من ذلك اجتماع النقيض. إذا كان النقيض هو موجودا لازم من ذلك ماذا؟ اجتماع النقيض هو محال. وإن لم يتوفر على الوجود هذا النقيض الواحد، إذا لم يكن موجودا لزم ارتفاع النقيضين. يا نقيضين يا نقيضين، الثاني اللي ما وجد، الثاني المعدوم، فيلزم ارتفاع النقيضين وهو محال.
سيد ما تجيب النقل زين،
احنا شو نقول؟ نقيض الواحد واحد، نقيض الواحد ايش بيه؟ واحد. لا يمكن ان يكون للشيء الواحد اكثر من نقيض، وذلك لاننا ان افترضنا ان للشيء الواحد شنو؟ نقيضان. هذا الشيء الواحد له نقيضان، عند ذلك نأتي إلى هذين النقيضين. لو افترضنا في هذين النقيضين أن الأول منهما توفر على الوجود، ولم يتوفر عليه الآخر، هذان النقيضان لهذا الشيء الواحد، واحد منهما موجود والآخر غير موجود، عند ذلك نرجع لهذا النقيض، هل هو موجود أو ليس موجود؟ إن كان موجودا لزم اجتماع النقيضين،
هذا الشيء الواحد والنقيض رقم أول.
رقم واحد النقيض الأول.
إذا كان النقيض موجودا لزم ماذا؟ اجتماع النقيضين. يا نقيضين،
النقيض الأول موجود تفرضنا،
فإذا كان هو أيضا موجود لازم اجتماع النقيض. اجتماع النقيض ممكن أو مستحيل؟
مستحيل.
وإن لم يكن النقيض موجودا
لزم ارتفاع النقيضين، وهو أيضا مستحيل وباطل. ليه لزم ارتفاع النقيضين؟
ها، لأن النقيض الثاني شبيه غير موجود. فإذا كان النقيض الثاني غير موجود وفرضنا أن النقيض غير موجود لزم ماذا؟
ارتفاع النقيضين، وهو أيضا ماذا؟
محال. إذا النقيض الواحد نقيض الواحد واحد. نقيض الواحد ماذا؟ واحد. خب شنو النتيجة؟ النتيجة أنه قلنا أن مفهوم العدم نقيض للوجود، نقيض للوجود. والآن ثبتنا أن العدم معناه ماذا؟ واحد، ونقيض الواحد
واحد.
فوحدة مفهوم العدم الذي هو نقيض للوجود شبيه تشكل دليلا منبها عبر ما شئت على وحدة مفهوم الوجود وعدم تعدده. فالوجود مشترك معناه. على عدم تعدد الأعدام، شو اسمه هذا اللي بيناه أنه وهذا شكل مقدمة للوصول إلى نتيجة أنه الوجود مش لك معنى. إجمالاً عيد إجمالاً عيد إجمالاً، نقطة رقم واحد، الوجود والعدم نقيضان، لا يجتمعان، لا يرتفعان، لا واسطة بينهما. يعني شو لا واسطة بينهما؟ ليس موجود وليس معدوم. هذا يسموه الحال، اللي عند بعض المعتزلة. نقطة اثنين، مفهوم العدم شبيه لا نتصور أن له أكثر من معنى، معناه واحد عام واحد. لأنه لو كان له أكثر من معنى للزم أن يكون لفظ العدم حاكياً عن سلسلة من المعاني المتعددة المتميزة حتى يكون مشترك لفظي، وهذا باطل. ليش باطل؟ لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. العدم معناه واحد، هو البطلان المحض. نقطة ثلاثة، نقيض الواحد واحد. ليش؟ وذلك لأنه لو كان الواحد أكثر من نقيض، وافترضنا أن واحدا من النقيضين موجود والآخر غير موجود، عند ذاك نرجع للنقيض، موجود لو موجود. إذا كان موجود لازم اجتماع النقيضين، وإذا كان غير موجود لازم ارتفاع النقيضين، وكلاهما مستحيل. ارتفاع النقيضين مستحيل واجتماعهم ماذا؟ مستحيل. فإذا نقيض الواحد واحد، وبما أنه مفهوم الوجود نقيض، بما أن مفهوم العدم نقيض لمفهوم الوجود وهو معنى واحد، فإذا يكون معنى الوجود ماذا؟ يكون واحدا. فوحدة مفهوم العدم منبه أو دليل على وحدة ماذا؟ مفهوم الوجود، وأنه لا تعدد فيه. طبعاً أكو بعد براهين أخرى، أدلة أخرى، منبهات أخرى يمكن الإنسان يراجعها في المطولات، لكن هذا أوضح منبه، أوضح دليل على أنه ماذا؟ على أن الوجود مشترك معنى، وهي تكاد تكون أولية أصلاً، ما تحتاج إلى دليل. هذه عامة الفلاسفة تبنوا إشراك المعنى والوجود، والمحققون من علماء الكلام أيضاً يبنون على الإشراك ماذا؟ المعنوي للوجود. وهذه المسألة إشراك معنى الوجود لم يختلف فيها لا مشاؤون ولا أتبع الحكم المتعالي.
موجود اتفاق بين الفلاسفة بصورة عامة وبين الفلاسفة والمحققين من علماء الكلام كالعلامة الحلي المقداد السيوري زين. هنا أكو ملاحظة حتى نختم الدرس، إنه هذا الإشراك المعنوي للوجود ليس مختصا بلفظ الوجود في اللغة العربية، وإنما لفظ الوجود له معادل في اللغات الأخرى، وهذا المعادل في اللغات الأخرى يحمل على الأشياء المتعددة الكثيرة بنحو الإشراك المعنوي بمعنى واحد، كما في له هستي بالفارسية. هستي بالفارسية معادل للفظ ماذا؟ الوجود بالعربية. يعني الفارسي لما يترجم لفظ الوجود يترجم الفارسي يترجمه هستي، العربي يترجم هستي شي يترجمه وجود، فهو معادل له. هذا هستي الذي هو معادل بالفارسية المن للوجود بالعربية يحمل على جميع الأشياء بمعنى واحد ماذا؟ بنحو الإشراك المعنوي، وهذا بنفسه يشكل شاهدا على أن هناك ماذا؟ معنى عام مشترك يحمل على جميع الأشياء بمعنى واحد، وهو مشترك معنوي بينها، حمل المعادل هستي في الفارسية على جميع الأشياء بمعنى واحد شاهد على أن معادله في العربية الوجود مشترك معنوي ومعناه واحد. وذلك لأنه لو كان الإشراك فقط في لفظ الوجود دون معناه، لو كان الإشراك فقط في لفظ الوجود دون معناه لكان اللازم أن يكون هذا من مختصات اللغة العربية ولا علاقة له باللغات الأخرى. لو كان لفظ الوجود مشترك لفظي مو مشترك معنوي، المفروض هذا وين؟ مشترك لفظي مو معنوي باللغة العربية ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له ببقية اللغات، بل لابد أن يكون من مختصات اللغة العربية، لأنه لا توجد ملازمة ولا ضرورة في أن يكون لللفظ المستعمل بعدة معان. يعني مش لك لفظ، لا ضرورة في أن يكون معادله في اللغات الأخرى أيضا مشتركا لفظيا ومستعملا في عدة معان. أكوش ملازمة ضرورة لو ماكو؟ ماكوش ملازمة ضرورة. أنه إذا كان عندنا مشترك لفظي بالعربية له معاني متعددة لابد أن يكون معادله في اللغات الأخرى أيضا مشترك لفظي وليس مشتركا معنوي. أكوش ضرورة؟ ماكوش ضرورة. فإذا وحدة معنى المعادل في اللغات الأخرى، المعادل لفظ الوجود كاشفة عمن؟ هاي وحدة المعادل، ها؟ كاشفة عن كون لفظ الوجود مشترك معنى وليس مشتركا لفظيا. لماذا؟ لأنه لا توجد ضرورة ولا ملازمة في أن يكون لللفظ الواحد المستعمل في معان متعدد، يعني مشترك اللفظي لا ضرورة أن يكون معادله في اللغات الأخرى أيضا مشتركا لفظيا ومعانيه كثيرة، ماكو وجه ملازمة ولا ضرورة. بل قد يكون ماذا؟ هو مشترك لفظي له معاني كثيرة ومعادله ماذا؟ ومعادله ماذا؟ مشترك معنى. قد يكون ماذا بالعكس؟ هو ماذا؟ هو مشترك معنوي ويكون له ماذا؟ معادل هو مشترك لفظي. حينئذ نقول اشتراك ووحدة المعادل في الفارسية هستي، إشراكه المعنوي وأنه يحمل على جميع الأشياء في الفارسة بمعنى واحد هو التحقق الموجودية هستي. هذا الإشراك المعنوي في معادل لفظ الوجود شاهد على أن لفظ الوجود في اللغة العربية شبيه مشرك معنوي وليس مشركا لفظيا. هذا تمام الكلام في مسألة الإشراك المعنوي للوجود، وهي الجواب عن السؤال الثاني. يبقى عندنا سؤال ثالث، يبقى عندنا سؤال ثالث. سابقا قلنا أننا بعد أن آمنا بأصل الواقعية خلف الذهن، أكو واقع خلف الذهن يؤمن به الإنسان إيمانا فطريا بديهيا، ثم تعاملنا مع هذا الواقع ونوعناه إلى ماذا؟ مظاهر مختلفة، حجر، شجر، أرض، سماء، كتاب، قلم، فلان، زيت، عبيد. وهذه الأشياء المختلفة المتباينة بماهياتها بتمام الذات نحكم عليها بحكم واحد بالواقعية بالموجودية، فنقول ماذا؟ زيد موجود، الأرض موجودة، السماء موجودة، وهكذا. قلنا الآن بعد هذه المرحلة، بعد مرحلة الحكم عليها بحكم واحد، عدة أسئلة. السؤال الأول: هل أن مفهوم الوجود الذي نحكم به على هذه الأشياء هو عين هذه الأشياء أو غيرها؟ هاي المسألة الأولى، زادت الوجود على الماهية، وبينا أنه زاد على الماهية. يعني إذا حللنا الماهية، إذا حللنا مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر، مفهوم ماذا؟ القلم، من نلقى به ماذا؟ مفهوم الوجود، فلا هو عينه ولا هو ماذا؟ جزء من عنده، فهو زائد عليه. السؤال الثاني كان أنه الآن بعد أن عرفنا أن مفهوم الوجود زاد على الماهية، الآن نعرف أنه لما نحكم على جميع هذه الأشياء بالموجودية وأنها موجودة، هل الوجود في كل حكم في كل قضية نفس المعنى المقصود في القضايا الأخرى للمعاني مختلفة؟ والآن ثبتنا أنه ماذا؟ مشترك معنوي. يأتي السؤال الثالث، أنه إحنا في القضية، في هاي القضايا، الإنسان موجود، الكتاب موجود، عندنا مفهومين. المفهوم الأول هو الموضوع، هو مفهوم ماهوي، ما هي كتاب، ما هي، والمحمول ماذا؟ هو مفهوم الوجود، هو مفهوم فلسفي. الأول معقول أولي، والمحمول مفهوم ماذا؟ معقول ثانوي فلسفي في قبال المعقول الثاني المنطقي. الآن نأتي هذا الموجود في الخارج، هذا كتاب للوجود، يعني أصالة ما هي؟ هذا موجود في الخارج، هذا اللي زمت بيدي الآن لتعبني وميشاري وجاري، هذا مصداق أول وبالذات للكتاب، الموضوع في القضية، لمفهوم الكتاب. وثانيا وبالتبع وبالعرض وبالمجاز لمفهوم الوجود. لولا بالعكس، أنه مصداق أولا وبالذات لمفهوم الوجود، وبالمجاز بالتبع بالعرض عبر ما شئت لمفهوم الكتاب. فهذا الموجود في الخارج كتاب لوجود، هذا يعرف ماذا ببحثي الأصيل والاعتباري. فهل الماهية أصيلة والوجود اعتباري انتزاعي، أو لا أن الوجود هو الأصيل والماهية انتزاعية اعتبارية ينسب إليها الوجود مجازا لا حقيقة؟ إن قلنا أن هذا مصداق للكتاب، لمفهوم الكتاب، يعني أصالة ما، يعني قلنا بأصالة الماهية وأن الماهية ماذا؟ هي الأصيلة، يعني هي منشأ، ها، هي منشأ الآثار الخاصة كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. والوجود مفهوم منتزع. أما إن قلنا لا، هذا مصداق لمفهوم الوجود حقيقة، والماهية مفهوم ذهني يعبر عن حد لهذا الموجود الخارجي. قال لا أكثر ولا أقل. عند ذلك نكون القائلين بأصالة الوجود التي بعد إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.